الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل الحديث في ما سبق في كتاب المواريث والوصايا والعتق، الباب الثالث في العتق والكتابة والتدبير، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف العتق ومشروعيته وفضله وحكمة مشروعيته. تعريف العتق: العتق لغة بكسر العين وسكون التاء الحرية والخلوص، مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ طار واستقل وخلص. وشرعا هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وإزالة الملك عنها وتثبيت الحرية لها. أدلة مشروعيته: الأصل في مشروعية العتق الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فتحرير رقبة، وقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به إلى الله تعالى. فضله: العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات، لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى: فك رقبة، يعني تخليص الشخص من الرق. وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها، ألا وهي عتق الرقاب. وتقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل قليل في فضل العتق، وعن أبي أمامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار. الحديث والنصوص في فضل العتق كثيرة جدا. وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة، والرقبة الأغلى ثمنا والأنفس عند أهلها أفضل من غيرها. الحكمة من مشروعيته: شرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة وحكم بليغة، فمن ذلك أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره. ومنها أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل والوطئ في رمضان والأيمان. اكتب عندك: والمراد بالقتل هنا قتل الخطأ أو شبه العمد. المسألة الثانية: أركان العتق وشروطه وصيغته وألفاظه. أركان العتق ثلاثة: المعتق، وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره. المعتق، وهو الشخص الذي عتق أو وقع عليه العتق. الصيغة، وهي الألفاظ التي يقع بها العتق. شروطه: يشترط لصحة العتق ووقوعه ما يلي: أن يكون المعتق ممن يجوز تصرفه، وهو البالغ العاقل الرشيد المختار، فلا يصح العتق من الصبي ولا المجنون والمعتوه ولا المكره. اكتب عندك: ويستثنى من المكره أن يكون الإكراه بحق. ويستثنى من المكره أن يكون الإكراه بحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولا يصح عتق المكره كما لا تصح سائر تصرفاته. أن يكون مالكا لمن يعتقه، فلا يصح العتق من غير المالك. ألا يتعلق بالمعتق حق لازم يمنع عتقه كدين أو جناية، فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدين أو تدفع دية جنايته. لابد أن يكون العتق بلفظ صريح أو ما يقوم مقامه من الكنايات، ولا يكفي في ذلك مجرد النية، لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة. صيغته وألفاظه، ألفاظه إما صريحة وهي ما كان بلفظ العتق والتحرير وما تصرف منها، مثل أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أعتقتك، اكتب عندك. وبعض هذه الألفاظ لها أكثر من معنى، فلا بد من قرينة تحدد المعنى المراد. مثال ذلك لفظ عتيق. لفظ عتيق من معانيه القديم، من معانيه القديم. فلو سئل سيد عن حال عبده فقال عتيق، لا يحرر بهذه اللفظة لاحتمالية في معناه. وإذا سئل سيد عن حال عبده فقال عتيق، لا يحرر بهذه اللفظة لاحتمالية في معناه، لاحتمالية في معناه. وأما كنائية كقوله اذهب حيث شئت، أو لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو اغرب أو ابعد عني أو خليت ونحو ذلك. وهذه الكنايات لا يحصل العتق بها إلا إذا نوى قائلها العتق. المسألة الثالثة من أحكام العتق، يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك بأن يملكهم أكثر من شخص. إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فقد عتق نصيبه من هذا العبد. وأما نصيب شريكه فإن كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه من العبد، وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة. أما إذا كان الشريك المعتق معسرا غير موسر فلا يعتق نصيب شريكه، ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك فيعتق بعد تسليم عليه، ويكون في ذلك كالمكاتب. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عبد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ولقوله صلى الله عليه وسلم، من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه. والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد. يرث المعتق جميع مال من أعتقه دون العكس، لأن المعتق ولاؤه لمن أعتقه، كما قال الولاء لمن أعتق، وقال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء كالنسب، فقال الولاء لحمة كلحمة النسب. اكتب عندك، والولاء من أسباب الإرث، والولاء من أسباب الإرث. من ضرب عبده ظلما أو ضربا مبرحا أو مثل به أو أفسده أو قطع له عضوا أو نحو ذلك فإنه يعتق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم، من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. أما ما كان من ذلك ضربا خفيفا على سبيل التأديب فلا شيء عليه. طبعا وبناء على ذلك نستطيع أن نستوعب مدى حسن الشريعة وحرصها على إطلاق الحرية لكل آدمي طبقا لأصول الشريعة. يعني لو كان عنده عبد واستقوى السيد نفسه على عبده وفعل به ما فعل ثم ندم على تفريطه في حق العبد فالكفارة أن يعتق عبده. ولعلكم تذكرون قصة أبي مسعود البدري مع غلامه لما أغضبه غلامه وبدأ يضربه واشتد غضبه يقول وبينما أنا أضربه إذا بصوت من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، يقول فلم أفطن من شدة غضبي فأعاد وقال اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فألقيت الصوت فقال لي اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال هو حر لوجه الله، قال إن لم تفعل للفحتك النار. وخذ بالك إن الإسلام يرحمكم الله جاء والرق سائد في كل أنحاء الأرض، يعني مش عند العرب بس، لا ده في كل أنحاء الأرض، بل كان هؤلاء القوم يعتبرون المرأة أمة عندهم ويعاملونها معاملة الإماء. فجاءت الشريعة المطهرة وسعت بكل سبيل إلى أن من كان عبدا سعت بكل سبيل أن يزال عنه هذه العبودية ويصبح حرا. ولذلك تجد يعني من قرضت القرون الثلاثة المفضلة وبعدها قليل إلا وقد انقرضت العبودية تماما. أيضا من باب التنبيه أن السبيل لحدوث الرق مرة ثانية هو قيام الجهاد المشروع بين المسلمين وبين غيرهم، وأعني بغيرهم أي غير المسلمين. فإذا أعز الله المسلمين وانتصروا على أعدائهم وأسروا شيئا منهم يتحقق السبي سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وعليه ما يفعله بعض ذوات الأموال ويذهبون إلى بعض البلاد التي فيها فقر شديد ويشترون من الآباء بعض بناتهم ويعتبرونها من ملك اليمين، هذا هو الزنا المحرم. لأن الإنسان بملك اليمين له أن يملك ما يشاء 100، 2، 3 حسب ما قدرته، وله أن يتسرى به، كلمة يسرى أن يطعها لأنها ملك يمينه. أما الزوجات الحرائر فليس له أكثر من 4، وعليه ذهب بعض الأنجاز من أصحاب الأموال وذهبوا إلى بعض البلاد يأخذون ويشترون البنات من أبائهن واعتبرونها من ملك اليمين، هذا زنا زنا، ومن استحله كفر بالله عز وجل. السبيل لمسألة الإماء والسبايا الجهاد بإذن ولي الأمر بين المسلمين وبين غيره، عدا ذلك لا يتحقق الرق مرة ثانية. سبحان الله. أي نعم، جهاد المشروع أي بإذن ولي الأمر، ويكون لرفع راية الإسلام ضد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين وغيره. تفضل شيخ. الولاء لحمة كلحمة النسب. ايه معنى الولاء؟ الولاء ان انا معي اموال او عندي عبد فاعتقته، قلت له انت حر لوجه الله، كويس، هذا العبد ليس له ورثة ثم مات، من يرثه؟ انا وريثه، ما سبب الارث انني ارثه؟ ولاء، ولاء يعني اعتقته. وهذا الذي حدث مع امنا عائشة رضي الله عنها لما اعتقد بريرة أعطتها ما كاتبت عليه أسيادها 9 أواق من الفضة، فلما أعطتها أسياد بريرة قالوا الولاء لنا، فعائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما الولاء لمن أعتق. يبقى الولاء سبب من أسباب الإرث، عبد كان عبدا ثم أعتق الذي أعتقه يعتبر وليه هو يرثه. أما إن كان للعبد المعتق ورثة يرثونه، يبقى الولاء سبب ولكن بعد أسباب، مش هو السبب قط. عاوز تقول حاجة يا محمد؟ نعم. يرث المعطى جميع ما له من اعتقه دون العكس. ها المعتق يرث المعتق جميع مال من اعتقه دون العكس. يعني انا اعتقت عبدا، مات العبد وليس له وارث، من الذي يرثه؟ للولاء. طيب انا مت والعبد حي لا يرثني، حتى وان لم يكن لي ورثه لا يرثني. المساله الرابعه التدبير. تعريف التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده. يقال دبر الرجل عبده تدبيرا اذا اعتقه بعد موته، وكذا اعتقه عن دبر. والمدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، سمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، فالموت يكون دبر الحياة. يعني بالضبط كده رجل عنده عبيد فأراد أن يعتقهم ولكن يحتاجهم في حياته، فقال له أنت حر دبر موتي. ولكن هنا لابد أن نراعي أن التدبير انتبه يأخذ حكم الوصية، يأخذ حكم الايه؟ الوصية. فلو كان للعبد عبيد وأراد أن يعتقهم لابد أن ننظر قيمة هذه العبيد بالنسبة لرأس ماله، فإن زادوا عن الثلث فلا يحل له أن يعتق إلا دون الثلث. والدليل على هذا حديث مسلم، حديث عمران بن حصين، أن رجلا كان له ستة أعبد ليس له مال غيره، فلما مات أعتقهم عن دبر. إيه معنى أعتقهم عن دبر يا أحمد؟ يعني دبرهم، قال أنتم عتقاء دبر حياتي. فلما أعتقهم جاء بنوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أبانا له ستة أعبد، انتبه، وليس له مال غيره فأعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لو علمنا ما صلينا عليه. ثم رد الستة إلى الرق وأقرع بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة إلى الرق. اتفهمت يا أخوانا؟ والله لو علمنا ما صلينا عليه. ماذا فعل الرجل؟ أعتق عبيد ولكن خالف الشرع. فضل شيء. لا ثلث المال كله. أي نعم، يعني افترض مثلا عنده ستة أعبد وعنده ملايين، الستة أعبد لا يمثلون في تركته معشار، لا يعتق معي؟ فضل. خاصة بالنبي فقط، لا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهمت يا أخوانا المسألة؟ طيب لا يضاف إلى المال، يضاف إلى المال. وضربت مثال عنده ستة أعبد وعنده ملايين، وقيمة الستة أعبد تعادل معشر ماله، له أن يعتقهم جميعا. حكمه ودليل ذلك التدبير جائز وهو صحيح باتفاق العلماء، والأصل فيه حديث جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. إيه معنى عن دبر يا شيخ سيد؟ بعد حياته لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم فدفعها إليه. طيب لما؟ هو لا يملك غيره، هو لا يملك غيره، يبقى لا يجوز. علشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ طيب هل للرجل ان يوصي بكل ماله؟ الجواب لا. طيب ليس له ورثه، هذا مش موجود. هب أنه وجد ولم نجد له وارد، خلاص يتصدق بكل ماله. هب أنه لم يتصدق لولي أمر المسلم. يقول من أحكام المدبر: يجوز بيع المدبر مطلقا للحاجة، وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقا للحاجة وغيرها لما تقدم في حديث جابر. يعني رجل قال لعبد من غلمانه: أنت حر دبر موتي، وبعد ذلك نزلت بالرجل نازلة أو نزلت به سنة من السنين، فاحتاج أن يبيع العبد له أن يبيعه. نعم؟ لا لا، هنا يسأل ويقول: ولا ينطبق هذا على الراجع في هبته كالكلب يقيت ماله؟ لا لا ينطبق. ما هو عندنا الحديث هو أن الرجل لما دبر عبده النبي صلى الله عليه وسلم باعه. المدبر يعتق من الثلث لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية، فكلهما لا ينفذ إلا بعد الموت، ويجوز لسيده هبته لأن الهبة مثل البيع. يجوز للسيد وط أمته المدبرة لأنها مملوكته، وقال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوك. طيب، القاعدة العامة عندنا مشايخ اللي ملهاش في ذود: كل امرأة وطئت بغض النظر عن سبب الوطأ لا تحل بنكاح إلا بعد براءة الرحم أو بعد استبراء الرحم. فلو أن رجلا عنده أمة ثم وطأه ثم دبره، وطأها اليوم ودبرها غدا، إيه معنى دبرها يا أحمد يا زكريا؟ إيه معنى دبرها؟ يعني قال لها: أنت حرة دبر موت، وبعد أن دبرها في اليوم الثاني مات، أصبحت حرة، تنكح نكاح الحرائر ولكن بعد معرفة براءة الرحم بحيضة واحدة، فإذا حاضت حلت للنكاح، إذا لم تحض وثبت حملها يبرأ رحمها بوضع الحمل والولد ينسب إلى سيده. فهمت يا مشاك؟ أي نعم. لا، أصل في فرق أكرمك الله بين مراءة الرحم وبين العدة. ومن قال أن العدة العلة فيها براءة الرحم أخطأ. براءة الرحم شيء والعدة شيء آخر، بدليل أن المختلعة عدتها حيضة واحدة، كويس، وكذلك من وطئت بشبهة أو في زنا عدتها حيضة واحدة، ليه؟ معرفة براءة الرحم، أما العدة شيء آخر. نعم. يهب الرجل أمته إلى صاحبه أو إلى ابنه أو إلى أي شيء جائز، ولكن بالشرط المذكور. إيه هو الشرط المذكور؟ براءة الرحم. مع آخر فضل براءة الرحم. طب ما هو هباها بالضبط، أما ما زالت هي الأمة، لأنها الهبة لا تؤثر في الإيه؟ في الرق، بل الذي يؤثر في الرق أمران: العتق والمكاتبة كما سوف يأتي. لا، مش ليست كل علته براءة الرحم، من ضمن. نعم، من ضمن. يقول: يجوز للسيد وطأ متى المدبرة لأنها مملوكة، مملكته، وقد قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوك. اكتب عندك، وهذه الآية خاصة بالذكور فقط ولا يدخل فيها الإناث، خاصة بالذكور فقط ولا يدخل فيها الإناث، وعليه وعليه لا يجوز للمرأة الحرة إن كانت تمتلك عبدا أن يطأه. لا يجوز للمرأة الحرة إن كانت تمتلك عبدا أن يطأه. نعم بعد اي نعم الاجماع منعقد على ذلك معروف ماشي اي نعم. المساله الخامسه المكاتب. تعريف الكتابه والمكتبه لغه ماخوذه من كتب بمعنى اوجب والزم، وشرعا هي اعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يؤدى مؤجلا. فالمكاتب بفتح التاء هو العبد الذي علق عتقه بمال يدفعه لسيده، وبكسرها من تقع منه. وسميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفق عليه. حكم المكاتبة ودليل ذلك: الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده، لقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. اكتب عندك: وشط الخيرية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. من أحكام المكاتبة أنا ما التي معلش قلت يا علاء وعليه يجوز مكاتبة كل عبد بغض النظر عن خيريته من أحكام المكاتبة: يعتق العبد أو الأمة ويصيران حرين متى أديا ما اتفق عليه مع سيدهما، لقوله تعالى: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. فمفهوم أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبدا ويصير حرا بالأداء. لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته للحديث الماضي. ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله: الولاء لمن أعتق. على السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من المال الذي كتبه عليه، لقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال ابن عباس لهذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبته. ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه ودفعه إليه. يجعل المال على المكاتب منجما أي مقسطة نجمين فصاعدا، على أن تكون النجوم معلومة ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى. ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أي عبد تزوج غير إذن مواليه فهو عاهر، ولا يتصرف كذلك إلا بإذنه. يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتري، لقول عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.